أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في ملزمات المعاطات، ووصل بنا الكلام فيما لو تصرف المشتري مثلا بالعين التي انتقلت إليه تصرفا مغيرا للصورة ومحافظا على المادة، فأصل المادة موجودة وما زالت باقية ولم تتلف، وإنما تغيرت المادة من هيئة إلى هيئة، كما لو كان البيع والمعاطاتي وقع على الحنطة الدقيق، فقام هذا الشخص وحول هذا الدقيق إلى خبز، فإنه إنما تغيرت الصورة وإلا نفس المادة موجودة، أو أعطاه الحنطة فطحنها فتحولت الحنطة إلى طحين، فنفس المادة موجودة وإنما صارت في هيئة أخرى، أو أعطاه القماش فقام وفصله، فإن أصل القماش بل موجود وإنما في هيئة أخرى، والخشب صنعه سريرا وغيره. ففي هذه الموارد إذا كان التصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة ومحافظا على المادة، فهل تلزم المعاطات أو لا؟ يقول المصنف: نتكلم تارة بناء على الإباحة وأخرى على الملك، وقدم البحث عن الإباحة على خلاف عادته في هذا المطلب، لأنه الجواب على ذلك واضح. فبناء على أن المعاطات غاية ما يستفاد منها الإباحة، فمقتضى الناس مسلطون على أموالهم أو استصحاب بقاء السلطنة، المال موجود وإنما صار مالي في هيئة مختلفة، تغيرت الصورة تغيرت الهيئة. أما نفس المادة وهي عين المبيع، عين المبيع موجودة ولم تتغير وإنما تغيرت الهيئة، ومقتضى الناس مسلطون على أموالهم أن الشخص متى ما رأى ماله موجودا ولو في هيئة أخرى له أن يرجعه. فلو فرضنا مثلا أبحت لك التصرف في الحنطة فقمت فقام المباح له وطحنه، هل طحنه يمنع من رجوع مالكه الذي أباحه؟ لا. فمقتضى السلطنة الإنسان على ماله أن يرجع ماله وإن صار في صورة أخرى. نعم وقع بحث يا شيخ عباس، التفت البحث لطيف. إذا أوجد المباح له هيئة من الهيئات وجاء هذا الشخص وقال له ارجع العين، فأرجع العين في هيئة جديدة، أعطاه خشب ماد خام، أبحت لك كل التصرفات، والمباح له أن يتصرف التصرفات المغيرة للهيئة، فصنع وتعب نفسه الشريفة وحول الخشب إلى منبر له قيمة سوقية عالية. كان الخشب الخام 10 دينار، الآن المنبر صار 100 دينار. لما خلص الصناعة وأوجد الهيئة قال ارجع لي مادتي. قال مادتك في هيئة جديدة، وهذه الهيئة توجب ارتفاع القيمة السوقية للخشب للمادة. أنتم تقولون الناس مسلطون على أموالهم. هنا وقع باح، هل تحصل شركة بين من أحدث الهيئة وبين مالك المادة، فتكون هذه العين مشتركة، أنت تملك مقدار 10 دينار وأنا أملك مقدار 90 دينار، أنا صار قيمتها 100، أملك مقدار 90 دينار، فأنت لك العشر ولي 9 أعشار، أو أنه لا يملك شيء هذا الشخص الذي أحدث الهيئة. ترجع العين بهيئتها الجديدة ولباسها الجديد إلى الأول، والآخر الذي أحدث الهيئة ليس له أي شيء. واضح إن شاء الله. وهذه مسألة سيالة في كثير من الموسع المورد. لو فرضنا أن الشخص كان يعتقد، مو عدوانا، كان يعتقد أن هذا القماش قماشه، وقام وأتعب نفسه وخاطه ثوبا جميلا فصارت له قيمة سوقية كبيرة، بعد ذلك جاء مالك القماش وقال قد خط الثوب ارجع لي قماشي، قال قد خطه وصارت له قيمة كبيرة، فهل يملك الهيئة التي أحدثها في القماش ومقتضى ملكيته للهيئة حصول شنو شيخنا الشركة أو لا؟ فمن يوجد الهيئة هل يملك الهيئة فتحصل شركة في الأعيان بين مالك المادة ومالك الهيئة أو لا؟ هذه مسألة سيالة وكثيرة. تود السيارة للكراج، يجي الصباغ إلى البيت، تقول له اصبغ هذه الجهة، جهلا منه صبغ الدار كلها بصبغ جميل وأحدث هيئة جميلة وجديدة أوجب ارتفاع القيمة السوقية للعين. نقول له خلاص انت مالك شيء، يقول أنا أحدثت الهيئة، مالك أحدثت الهيئة، لا تملك شيء، يلا روح بيتكم. فهنا اختلف الأعلام في ذلك. المشهور بين الأعلام أنه لا يملك الهيئات، الهيئات لا تقابل بالأثمان، الهيئة لا تقابل بالأثمان، الهيئة حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين. أما أنك تملك هيئة لا تملك الهيئة، فالملكية فقط لشنو؟ للمواد، والهيئة ما هي إلا حيثية تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية، حالها حال الأوصاف. إذا أنت تشتري العين تبذل الثمن بإزاء العين، وأما الأوصاف ما هي إلا حيثية توجب ارتفاع المالية للعين. ولهذا الشاهد على ذلك، إذا العين معيبة يثبت خيارته بعض الصفقة، لو كانت الصفات والهيئات والخصوصيات تبذل بإزائها الأموال، فأنا بذلت المال بإزاء المادة والصفات، والصفة لم تسلم لي، فيثبت خيار تبعض ولا يقول بإحال أنه إذا العين معيبة يثبت خيار تباعد الصفقة. وهذا شاهد على أن الأوصاف والهيئات والحيثيات لا تقابل بال كونها منبرا، كون الخشب سريرا، كون الخشب كرسيا. هذه الحالة الهندسية الهيئة التي توجد في المادة هي حيثية توجب ارتفاع القيمة السوقية للعين، فلا تقابل بالأثمان، فلا تملك الهيئة ولا تحصل شركة. هذا رأي المشهور، وهو ما اختاره الشيخ الأعظم في كتاب البيع، وسيأتينا بعض المطالب في بحث الضمان بالعقد الفاسد. مبنى آخر لا، قال يضمن. الهيئات تقابل بالأثمان، والصور النوعية تقابل بالأثمان، وإلا لو لم نقل ذلك لكان هذا ضل ولا ضرر ولا ضرر. شنو ذنب هذا مسكين؟ هذا أحدث هيئة وأتعب نفسه الشريفة وخاط لك هذا القماش، وصار القماش شنو شيخنا؟ قميصا أو دشداشة أو قباء. فكيف يقال يلا رجع لي المادة وروح بيتكم؟ هذا ظلم بحسب الارتكازات العقلية أو العقلائية، فلا بد أن نقول أنه الهيئة تملك وتكون العين مشاعة ومشترك بين شخصين. بعضهم فصل بين الجاهل وغير المأذون من المالك والمأذون في التصرف من إذا هو جاهل أنا ما أتحمل جهل الجاهل. هو جاهل أخذ ما أخذ عيني بدون إذني وتصرف فيها، ثم يصير العين مشاع بيني وبينه. شنو بعد؟ يعني ذنبي أنا؟ هو جاهل، هل أنا أتحمل جهل الناس؟ هو جاهل وقام وصبغ بدون إذني وتوقع جاء. ما أنا رحت الدرس اليوم، جيت الدرس رحت البس شفته مصبوغ. ها من هو صبغ؟ واحد صباغ جاهل عنده عنوان غلط. شنو سوى؟ صبغ الدرس. قال هذا صارت العين مشتركة بيني، صارت مشاعة. تنبي أنا صارت مشاعة، أنا جهلك لا أتحمله حتى تكون العين مشاعة بيني وبين، وأنت تملك مالية الصفة التي أوجدتها. أما إذا كان التصرف بإذن من؟ بإذن المالك، والشارع جوز له التصرف، فهنا العقلاء يقولون ما دام التصرف وهذا البذل بإذنك فإنه يملك الهيئة، ويكون عدم ملكه للهيئة إضرار في حق المتصرف. وش تقول سيدنا اضرار؟
يعني احس حتى هذا التصرف مو المفترض انه يصير شريك معه.
نعم،
لانه هو لما محل التصرف مو ناظر ترى الى التصرف اللي غير الهيئه.
يعني لو التزيئ التصرفات المطلقه،
لو قال له حتى لو غيرت الهيئه.
نعم، غيرت الهيئه وغير الهيئه ورجعها، هل يملك الهيئه؟
لا لا، حتى كذا ما يملك، لانه يعني ما قال له بعطيك ثمن متفقوا على ثمن. يعني
العقلاء شنو يقولون؟ وانت بحث لي وأنا تعبت. هنا بعضهم اختلفوا، بعضهم قال أنه أقدم، هو أقدم على أن يحدث هيئة في عين مباح قابلة للرجوع من المباح في أي وقت، ومع إقدامه على ذلك هو أوقع نفسه في معرضية الضرر. واضح؟ هو أوقع نفسه في معرضية الضرر، لأنه أقدم على التصرف في عين ليست ملكا له بملكية لازمة، وفي معرض الرجوع في أي وقت، ومع إقدامه على الإضرار لا يكون الضرر مستند إلى جعل الشارع، بل إلى إقدامه. وبعضهم قال كسيدنا الخوئي حسب ما أتذكر في أبحاثه يقول ها يثبت له بلي بس ما يصير شريك في العين، يبذل له أجرة مثل عمله، حيث إنه عمل عملا لا بقصد المجانية في العين حتى في الجاهل، فيثبت له أجرة مثل عمله، وأجرة مثل العمل شيء، وملكية الهيئات وحصول الشركة في العين شيء آخر. إذن هذه مسألة عويصة يا شيخ عباس في مسألة ملكية الهيئات. لو أحدث شخصا هيئة في ملك الغير، هل الهيئة تملك أو ما تملك؟ مو معنون المسألة بوضوح، متصيدة من الكلمات، هل الهيئة تملك أو ما تملك؟ وإذا كانت الهيئة بلي لا تملك أو تملك، فيه تفصيل في الموارد أو لا يوجد تفصيل في الموارد، وهل حينئذ نقول الأجر على العمل أو تصير العين مشاعة؟ كل هذه أبحاث مهمة، ولكن كثير منها غير معنون ومحرر بوضوح في كلمات الأعلام، وبعض العبائر في عبارات شيخنا الأعظم في كتاب مسألة الضمان ستأتينا يستفاد منها أن الهيئة لا تملك، وأنه من يحدث هيئة لا يملك فيها شيء، نعم قد يثبت أجرة مثل العمل في بعض الموارد. هذا كله بناء على القول بالإباحة. يا هو ارتكازات عقلاء، ما في رواية ارتكاز عقلاء يعني. الهيئة لها مالية اللي يحدثها أو حيثية تعليلية؟
لا،
حيثية تعليلية تقييدية. إذا أنت تشتري الآن
الخشب دمانية وشيخنا والهيئة،
الهيئة توجب زيادة قيمة السوقية للعين. الهيئة المنبرية، هذه هيئة المنبر، توجب ارتفاع القيمة السوقية للمادة. أنت تبذل الآن الثمن بإزاء هذه المادة، غايته أنه بكونه هيئة كرسي، هيئة طاولة، هيئة منبر، يوجب ارتفاع القيمة السوقية. حاله حال الأوصاف، أنا ما أبذل الثمن بإزاء الأوصاف. عندي مثلا حنطة جيدة وحنطة رديئة، الحنطة الجيدة أغلى من الحنطة الرديئة، بس أنا ما أبذل الثمن بإزاء الحنطة وبإزاء وصف الجودة، واضح، إنما أبذل الثمن بإزاء الحنطة، والجودة حيثية توجب ارتفاع القيمة السوقية للحنطة.
هذا
اللي تشوفونه؟ نعم، هذا اللي ما أنا أشوفه، اللي تشوفونه هذا في السيرة العقلائية والسوق. نعم، يبذلون الشيء بإزاء، أنت الآن تبذل الشيء بإزاء الأعيان، ولهذا ما تعطوا الصفقة.
أنت تدفع فلوس الحين، مو بس
تدفع الماء الأموال بإزاء هذه الأخشاب التي تكون في هذه الهيئة، بنحو تكون الهيئة حيثية تعليلية لارتفاع القيمة السوقية للعين. نعم، هذا ما يتعلق بشنه. أنت تشتري كتاب المكاسب تدفع ثمن بإزاء شنه؟ والأوراق لو الجودة مو زين طبعا الصفقة، لو فرضنا أنه طار مو جودة شوية مكسور يثبت خيار تباعد الصفقة. هذه اللوازم بعد منبهات له. إذا تقول يبذل الثمن بإزاء الجودة فعد تصير خيار تباعد الصفقة، هذا خلاف المرتكزات الواضحة،
مرتكز العقلاء.
نعم، مرتكز العقلاء الواضح أنه الأوصاف لا تقابل بالأثمان، كل العلماء يقولون الأوصاف لا تقابل بالأثمان إلا الشيخ عباس. كل العلماء يقولون الأوصاف لا تقابل، وهي حيثيات تعليلية. نعم، لوازم صحيحة، كل كلام له لوازم، بس اللوازم صحيحة أو فاسدة؟
والله الواقع شيخنا
لا، في خلط بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. ما أحد يبذل الثمن بإزاء الأوصاف. وإذا درستم بعد ذلك أكثر إن شاء الله في الأيام دروس في كتاب البيع وكتاب الخيارات، إذا دخلتم في خيار العيب بيجيبك الشيخ العظم أمثلة كثيرة تطمئن بما أقول. في بحث الخيارات متعرض الشيخ إلى ذلك. لا قطعا بإزاء الأعيان والأوصاف حيثيات تعليلية لارتفاع القيم السوقية. أنا عندما أبذل الثمن أبذل الثمن بإزاء هذا الجهاز، كونه فيه خصوصيات الإضاءة هلقد وصفت فيه كذا، هذه توجب ارتفاع القيمة السوقية لهذا الجهاز فقط. نعم أدري، حتى تدخل بس طلب الخصوصيات مو الأوصاف، أعيان خصوصيات الأعيان. لا والخصوصيات الأعيان نعم، كونه سكريا كونه ملحا، لكنه إذا تختلفت الصفة إذا فاتت الصفة أنا ما أبذل الثمن بإزاء نفس الأوصاف، إنما أبذل الأموال بإزاء الأعيان، وكونها بهذه الصفة داعي لبذل الثمن، كون العين بهذه الصفة داع لبذل هذا الثمن، وإلا الثمن بإزاء نفس الأعيان. ولهذا إذا فاتت الصفة ما يثبت خيار تبعض الصفقة. على كل حال هذا بناء على القول بالإباحة. أما بناء على القول بالملك، إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك، فملك المشتري العين وطحن الحنطة، بعد ذلك جاء البائع وطرق باب المشتري قال أين حنطتي؟ قال له قد طحنت وتلبست بلباس آخر بلباس جديد، وإن كانت المادة محفوظة. قال فسخت، فهل له أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ بناء على القول بالملك، مو إباحة بعد، بناء على القول بالملك، هل تلزم المعاطاة أو لا؟ أفاد المصنف أن هنا احتمالين في المسألة، وجهان مبنيان على صحة جريان الاستصحاب وعدمه. شلون؟ بين لنا ذلك. قال قبل أن يغير العين ويحدث الهيئة كان يجوز له التراد، يجوز له الفسخ، بعدما حصل تغيير للهيئة مع انحفاظ المادة نشوك، هل ما زال ذاك الجواز ثابتا وهو جواز التراد أو لا؟ نستصحب بقاء جواز تراد العوضين أو ما نقدر نجر استصحاب جواز تراد العوضين؟ يقول جريان الاستصحاب، استصحاب ماذا؟ جواز تراد العوضين مبني على مبحث في الاستصحاب، وهو أن الملحوظ في الاستصحاب وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فهل الوحدة للموضوع المدار عليها أن المدار فيها هو النظر العرفي أو النظر الحقيقي؟ هل المدار على وحدة الموضوع عرفان أو وحدة الموضوع حقيقة؟ وقد بحث الشيخ الأعظم مفصلا هذا الباب في بحث الاستصحاب، حيث وقع النزاع بين الأعلام في أن المدار في وحدة الموضوع على وحدة الموضوع الحقيقي أو وحدة الموضوع العرفي، ولا نريد الآن ندخل في مناشئ هذا النزاع. شنو أسباب النزاع؟ هل أن المسألة من باب الاستظهار حتى نرجع إلى العرف، أو من مقام التطبيق والتطبيق لا يراعى فيه المسامحات العرفية ويرجع إلى الدقة العقلية في مقام التطبيق؟ هذا النزاع. هل أن المسألة راجعة إلى مقام التطبيق لدليل الاستصحاب فيراعى فيها الدقة العقلية، أو أن المسألة راجعة إلى استظهار وما يقتنصه، فلالفقيه من دليل لا تنقض اليقين بالشك، فيكون المدار على أين دار؟ النظر العرفي. إن كان المورد من موارد اقتناص المفهوم من الأدلة المدار على النظر العرفي، وأما إذا كان المورد من باب التطبيق فالتطبيق يرجع فيه إلى من؟ إلى العقل والدقة العقلية لا إلى العرف، إذ لا عبرة بالعرف والمسامحات العرفية في مقام التطبيق. ولهذا العرف يقول إذا عندك أنت كر من الماء، كر، جاء ولدك يا شيخ عباس، ولدك جعفر جاء ووضع يده على البركة الكور وأخرج جزءا من الماء، أخرج شنو؟ جزء من الماء، بحيث أنه بالدقة العقلية بعد ما صار كور، صار كور إلا مقدار الكف الذي أخرجه ولدك، دير مالك على ولدك ليورثك بعدين في الكور، واضح شيخ؟ فأخرج كفا من الماء بالنظر العرفي، وش يقول؟ كور. العرف وش يقول؟ عرف كور. هذا شنو كور؟ لكن بالنظر الدقي ليس بكور. الفقهاء ماذا قالوا؟ هذا ليس بكور، فلو سقطت نقطة بول أو دم أو نجاسة أخرى في هذه البركة انفعلت بملاقات النجاسة. مثال آخر، مسألة شنو؟ السفار. كم السفار؟ قول 44 كيلو. هذا راح على 43 كيلو إلا خطوتين أو خطوة، قال أنا بورطكم، هاي الخطوة تقدم ما بتقدم، تقدم يلا ما بتقدم إلا خطوة. بالنظر العقلي ما خلى، ما قطع 44 كيلو، بالنظر العرفي قطع 44 كيلو. فهل هنا يلاحظ النظر العرفي في مقام التطبيق أو النظر العقلي؟ قالوا لا عبرة بالمسامحات في أي مقام، وغيرها وغيرها كثير. تطبيق ذلك في المقام، اختلف العلماء في التطبيق في المقام. على النظر العرفي يجري الاستصحاب أو ما يجري؟ على النظر الحقيقي يجري الاستصحاب. اختلف المحشون يا شيخنا. نتكلم أولا بناء على النظر العرفي، ثم نتكلم بناء على النظر الدقي الموضوع الحقيقي. أما بناء على النظر العرفي فيوجد احتمالان في عبارة المصنف. اختلف المحشون على النظر يجري أو ما يجري، بعضهم شرح أنه يجري، بعضهم شرح أنه ما يجري، وعلى النظر الحقيقي بعضهم شرح يجري وبعضهم شرح لا يجري. احنا من بين كلا الوجهين، بعدين أنت تختار، نعطيك أنت الآن تحت كل الاحتمالات حتى أنت تختار. أما على النظر العرفي الاحتمال الأول أنه يجري، وذلك لأن العرف يقول بأن العوض موجود، المادة موجودة، والمادة بالنظر العرفي لا تتلف أو تذهب إذا صارت في هيئة جديدة، فإذا طحنت الحنطة يقال أن هذه الحنطة هي نفس ذاك العوض الذي صارت عليه المعاوضة، فإذا حصل البيع المعاطاة يوم السبت وكان المثمن الحنطة، فجاء يوم الاثنين وطحن الحنطة في يوم الأربعاء أراد أن يفسح، العوضين ما زالا موجودين عرفا، وبالنظر العرفي العين موجودة، بالنظر العرفي العين موجودة، فحينئذ يجري الاستصحاب، استصحاب جواز تراد العوضين. هذا تصوير. تصوير آخر لا، بالنظر العرفي ما يجري، لأن العرف يرى أن الحنطة غير الدقيق، غير الطحين، ويرى أن القماش الخام غير الثوب والدشداشة والقباء والعباءة. يقول هذه عباءة وهذا قماش خام، هذا ثوب خام، هذا قماش، هذه دشداشة. فإذا صارت صورة وهيئة جديدة فإن العرف يرى أنه إذا تغيرت الصورة تغيرت حقيقة العين بالنظر العرفي، لا أنها يقول المادة محفوظة وهذه المادة طرأت عليها صور وهيئات مختلفة، والعرف يقول القماش الخام طاق طاق، القماش الخام غير الدش داش، غير العبابة، غير القميص. فإذا بالنظر العرفي تغير الموضوع فلا يجري الإص فكم تصوير؟ تصوير إنجيل الحقيقي. وإذا كان المدار في الموضوع على الموضوع الحقيقي فهنا أيضا اتجاهين في التفسير. اتجاه يقول يجري الاستصحاب لأنه بالنظر العقلي لا يتغير العوض عقلا وحقيقة بتغير الصور والأوصاف كونه مطحونا أو غير مطحون بالنظر الدقي العقلي لا يغير أن هذه حمضة. فتغير هذه الأوصاف بالنظر الدقيق العقلي لا يوجب تغير الحقيقة، هذه أوصاف متعددة لحقيقة واحدة، وبناء على هذا يجري الاستصحاب. مبنى آخر قال لا، بالنظر الحقيقي تغير الموضوع لأنه بالدقة العقلية ما كان الحنطة كانت حنطة بدون طحن، الآن حنطة مع الطحن، والحنطة المطحونة والحنطة غير المطحونة عبارة عن مادة بلا هيئة والآن مادة بهيئة، فبالنظر الدقيق صار هناك تغير، مادة بلا هيئة والآن مادة مع الهيئة، والمادة بدون الهيئة بالنظر العقلي غير المادة مع الهيئة، وإلا يلزم أن الهيئة وعدمها شيء واحد بالنظر العقلي. فبالنظر الدقيق العقلي تغير وإلا لو كان بالنظر العقلي الموضوع ما تغير ما يصير عندك شك أصلا، فحتى تحتاج إلى إجراء الاستصحاب. إذا الموضوع بالنظر الدقيق والعقلي ما تغير حقيقة أصلا ما يحصل عندنا شك حتى نجري الاستصحاب، لأن الموضوع كان ثابت إليه جواز الترات وحقيقة ما تغير، فما هو منشأ الشك. فإذا على العرف احتمالين وعلى الحقيقي احتمالين، وما هو مقصود الشيخ؟ شوف العبارة الآن، قال وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد، ومنشأ الإشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي. إنزين، وعلى العرف إيش بيصير؟ إيش النتيجة؟ إيش تريد تقول؟ وعلى الحقيقي، هو على الحقيقي قد نقول على كليهما لا يجري الاستصحاب، أو على كليهما يجري الاستصحاب، أو على الأول يجري وعلى الثاني لا يجري، أو على الأول لا يجري وعلى الثاني يجري. وعبارة المصنف مجملة غير واضحة، لكن المستفاد من كلماته في الأصول في وين؟ في بحث الاستصحاب. في هذه الأمثلة أنه على رأي الشيخ الأعظم في وين؟ في الأصول. فالرسائل نستعين بكتاب الرسائل، فهناك المبين يشرح المجمل، واضح؟ المبين يشرح المجمل. درستم في الأصول مبحث المجمل والمبين؟ إن شاء الله درستوا يا شيخنا. لو بعدكم هناك في الرسائل قال في هذه الأمثلة بالنظر الحقيقي، مقصود من النظر الحقيقي الشيخ الحفاظ على جميع الخصوصيات، والمفروض أنه في المقام لم نحافظ على الخصوصيات، فبالنظر الدقيق الموضوع قد تغير، كان الموضوع حنطة غير مطحونة، الآن صارت حنطة مطحونة. بالنظر الدقيق كان قماش غير مخيط، الآن القماش مخيط. فبالنظر الحقيقي للموضوع تغير الموضوع، فلا يجري الاستصلاح. بل هو الشيخ أشكل في بحث الرسائل يقول على هالمبنى أصلا متى يجري الاستصحاب؟ إذا أنت تقول المدار على النظر الحقيقي والنظر الدقيق، قد يقال أصلا لا يجري الاستصحاب في مورد، لأنه بالنظر الدقيق لا بد أن يكون منشأ الشاك تغير خصوصية، وإلا إذا ما في تغيير خصوصية ما يحصل عندك شيخ عباس شاك. لولا تغير الخصوصيات ما حصل عندك شاك، فحينئذ قد يقال بناء على هذا لا بد أن تتغير الخصوصية حتى يحصل الشك، وإذا تغيرت الخصوصية لم يبقى الموضوع واحد بالنظر الدقيق، فلا يجري الاستصحاب ويلغو جريان الاستصحاب. وإن كان هناك محاولات لدفع هذا الإشكال ذكرناها في الرسائل على حق، فبناء على النظر الحقيقي ما يجري الاستصحاب، أما بناء على النظر العرفي، العرف لا يرى أنه العوض الذي صار مطحونا تغير العوض وتلف العوض حقيقة، يقول العوض موجود لكن مع صفة الطح، العوض ما زال، المعوض ما زال موجودا، إلا أنه صار في صفة جديدة. نعم، كما نبه الشيخ لابد أن تكون هذه الصفة ليست صورة نوعية بالنظر العرفي، ليس بمثابة الصورة النوعية بالنظر العرفي، وإلا إذا المادة تغيرت إلى هيئة جديدة وهذه الهيئة ليست بمثابة الصفة العارضة على الموضوع وعلى المادة، بل هي مزيلة للحقيقة عرفا وموجدة لحقيقة أخرى، هذا لا إشكال بالنظر العرفي، صار الموضوع متغير. إذن عندنا بعض الصفات توجب الحفاظ على شنو شيخ عباس؟ على المادة. الحنطة جيدة وغير جيدة، الجودة وعدم الجودة، تغير حقيقة الحنطة، تبقى حنطة ما تبقى حنطة، تبقى حنطة وتقسم الحنطة إلى جيدة وغير، الدابة سريعة وغير سريعة، صحيح أن السكين ملونة باللون الأحمر أو غير ملونة باللون الأحمر، هذه الأوصاف لا توجب تغيير حقيقة الشيء، ولكن تارة تكون الصفة بمثابة الصورة النوعية، كما لو أعطيته الخشب ثم حول لي الخشب إلى منبر، المنبر صار هيئة جديدة بالنظر العرفي، فصارت هذه عين تختلف عن تلك العين، فيقال أتلف عيني لأنه أوجد صورة نوعية جديدة، واضح شيخ عباس؟ أتلف العين لأنه أوجد صورة نوعية جديدة، فيدخل البحث في تلف أحد العوضين، مو تغيير الصورة، لكن محل بحثنا الآن يا سيدنا في الأوصاف التي ليست بمثابة الهيئات بالنظر العرفي، وإلا لو أحدث صفة بمثابة الهيئة بالنظر العرفي تلفت العين، لأن صارت صورة نوعية جديدة. وإذا تغيرت الصور النوعية تلفت العين السابقة وصارت عندنا عين جديدة. محل البحث في الاختلاف في الأوصاف الذي لا يزيل الصورة النوعية. إذا ما يزيل الصورة النوعية إذن العرف يقول الموضوع ما زال باقيا فنجري الإص. دققوا في الأبحاث، كلها مضمرات كلمات الشيخ، هنا يعني الشيخ كلماته مضمرة مبنية على مقدمات. إذا تبين من هذا العرض أن محل البحث في الحفاظ على المادة وتغير الصورة، وهذا يقتضي أن الصورة والهيئة ليست هيئة نوعية وإنما صفة كمالية عارضة على العين. وإلا لو تغيرت، لو كانت الصفة والهيئة توجب تغير العين صار البحث من باب تلف أحد العوضين. وإذا الصورة، إذا كان البحث في الصفات فالصفات لا توجب زوال الموضوع بالنظر العرفي فيجري العرفي. الشيخ الأعظم يرى أن المدار في وحدة الموضوع في باب الاستصحاب على النظر العرفي لا على النظر الحقيقي. عندك ثلاثة مباني سيدنا: النظر الدقي الحقيقي العقلي، النظر العرفي، النظر الشرعي بحسب الأدلة، اتحاد الموضوع بحسب لسان الدليل. تدقيق المطلب شنو الفرق بين لسان الدليل والنظر العرفي بحث مفصل في الرسائل بحثه الشيخ الأعظم وذكر الأمثلة. ولهذا أهم كتاب في الرسائل الاستصحاب. لما بيدرس رسائل يدرس كتاب الاستصحاب. أهم بحث تعرض له الشيخ وأبدع فيه وجاب نكات كثيرة وكله مبدع الشيخ، لكن الأشد بالنسبة هو كتاب الاستصحاب، ثم يأتي كتاب التعارض في الرتبة الثانية. إذن الاستصحاب والتعارض أهم كتابين في الرسائل، بعد ذلك يأتي بحث العلم الإجمالي، بعد ذلك بحث البراءة، بعد ذلك بحث حجية خبر الواحد، بعد ذلك رسالة القاف. يعني بالعكس، فأنت تمشي بالتدريج واضح. يعني تبدأ أول شيء استصحاب في الوسطى، وعنده حاشية على، وعنده هو الشيخ العظم حاشية على كتاب القوانين في الاستصحاب. عند الشيخ العظم حاشية على كتاب القوانين في الاستصحاب، والشيخ أبدع كثيرا في الاستصحاب بنظرياته وتدقيقاته واستظهاراته والفروع الفقهية الكثيرة التي جاء بها. قبل الشيخ العظم ما في هكذا فروع وهكذا تفاصيل. بعدين التعارض، التعارض أيضا أبحاث موسعة بحثها الشيخ. الآخون ضغط كثيرا بحث الاستصحاب واختصره واختصر التعارض، اختصر كثيرا بحث الاستصحاب والتعارض أكثر من اختصاره لبحث العلم الإجمالي والبراءة، ولعله اعتمادا على ما حققه الشيخ الأعظم. بعد هو الآن أن الآخون مواطن الإشكال والتحقيقات الجديدة يذكرها وما ذكره الشيخ ويتفق معه، أما ما يتعرض له أو يلخصه تلخيصا مختصرا. هذه طريقة الآخون في أبحاث الحجاج. خب، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الأخير، وننهي هذا التنبيه السادس الطويل والذي هو مليء بالتدقيقات والنكات العلمية. في هذا الأمر يريد أن يتكلم أن موته لو حصل عارض على أحد المتعاطيين، مو على العين، كان البحث كله في العين، كل الأبحاث السابقة في ملزمات المعاطات من حيث العين، الآن نبحث في ملزمات المعاطات من حيث المتعاقدين، من حيث المتعاطيين، ويتكلم عن فرضيتين. ما طول ياك البحث، خاف انك تعبت، فما طول ياك الشيخ. المطلب الأول في موت أحد المتعاطيين، فلو فرضنا أن البائع أو المشتري خدا رحمة شكند مات، واحد يقول إذا مات بقى روح لجنازته ونصلي عليه وش بعد تبون، فنحن نقول إذا مات هل تلزم المعاطات أو لا تلزم المعاطات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لو جن ما مات أصيب بالجنون، فهل لو أصيب بالجنون تلزم المعاطات أو لا؟ اختار الشيخ الأعظم التفصيل بين الموت والجنون، ففي الموت تلزم المعاطات، وأما في الجنون فلا تلزم المعاطات. وهذا صار محل اعتراض عليه من قبل القوم والأعلام بعدين، لكننا أقول لها التفصيل ليش وش الفرق بين الموت والجنون، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. نعم، ما نقول شيخ عباس مات بعد، نغير الأمثلة. قال لي لا سمح الله بعد يصير شيء ويدخل من هنا. أما المطلب المقام الأول، لو مات أحد المتعاطيين، الشيخ مهد بمقدمة يتوقف عليها اختيار النتيجة، وهذه المقدمة تذكيرية مرت علينا سابقا، وهو أن السلطنة على الفاسخ في باب المعاطات هل هي حق أو هي حكم شرعي؟ مر علينا في الأبحاث السابقة صفحة 97 أن السلطنة على الفاسخ في باب المعاطات إنما هي حكم شرعي وليس من باب الجواز الحقي، بل هي من باب الجواز الحكمي، مثل الجواز في الإباء. هذه مقدمة. إذن وبعدين إذا اتضحت هذه المقدمة بل تأتي النتيجة، فنقول لو كان السلطنة على الفاسخ الثابتة للبائع مثلا حق من الحقوق ومات، فإنه الوارث يرث الحق الثابت للمورث، لأنه يشمله إطلاق ما تركه الميت لوارثه. فيمكن أن يقال بأن هذا الحق يورث وينتقل لمن؟ وينتقل للوارث، لأنه مما تركه الميت. ولكنه مقامنا ليس من قبيل الحق، بل هو من باب الحكم الشرعي، فلا بد أن نرجع إلى تنقيح ما هو موضوع الحكم الشرعي. وإذا رجعنا إلى تنقيح موضوع الحكم الشرعي، فنتكلم تارة على الملك، وهي بحث مشترك الآن يأتي التفاصيل، تارة على الملك وتارة على الإباحة. أما على الملك فما هو دليلنا على الجواز؟ الإجماع. دليلنا على جواز المعاطات الإجماع، والإجماع مصبه والقدر المتيقن منه المتعاطيين المنشئين للعقد، فموضوع الجواز المنشئين المتعاطيين اللذين أجرى المعاملة. فإذا مات المنشئ للمعاملة لا يثبت حكم السلطنة والتراد للوارث الذي لم يجري المعاملة. فموضوع الجواز بحسب الإجماع، لأن دليلنا الإجماع هو ثبت للعنوان المتعاطيين، ولا دليل لثبوته لغيره. فلو مات أحد المتعاطيين لا يمكن لآخر أن يفسخ، لأنه موضوع السلطنة المتعاطي، لا أن موضوع السلطنة المالكين. لو قلنا موضوع السلطنة المالكين، الآن الوارث هو المالك، قد يقال يثبت له الفاسخ، لكنه ليس الموضوع هو شنو، هو المالكين، الموضوع هو المتعاطيين، لأن دليلنا الإجماع. هذا بناء على القول بالملك. أما بناء على القول بالإباحة فصارت العركة على أي قول؟ ثلاثة احتمالات في المقام في كلمات الأعلام. خلنا نقرأ المقدار، انتهينا بس اللي عند درس، بس أنا بطبق العبارة. ثم إنك قد همك شروع شنو؟ ملزمية المعاطات من جهة طارئ في أحد المتعاقدين. ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطات نظير الفسخ في العقود اللازمة، يعني يقول أن حكم شرعي محاق حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط. يقول إذا حاق له السلطنة، وله السلطنة على السلطنة، ومقتضى أن له السلطنة على السلطنة يستطيع أن يسقط حقه، إما ابتداء أو يسقط حقه في ضمن عقد آخر. أقول آجرتك الدار على أن تسقط حقك الخياري، خب، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة بعدين ما دخلنا في البحث. فلو مات أحد المالكين في المعاطات لم يجوز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصل، يعني المتعاقدين، ولا يجري الاستصحاب، لأن ما عندنا شاق، لأننا نحرز أن موضوع الجواز المتعاطيين، فلا شك حتى نجري الاستصحاب. أما بناء على القول بالإباحة يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.